بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ففضيلة الشيخ يعتذر عن الدرس اليوم نظرا لبعض ما ألم به من الألم المفاجئ والإرهاق الشديد. صلى الله عز وجل أن يشفيه وأن يغفر لنا وله. ثم إنجاز لي يعني أن أتكلم نيابة عن الشيخ، فيقولون اقصد البحر وخل القنوات، ومعنى قولهم اقصد البحر وخلي القنوات يعني انشغل بالعظائم من الأمور، وانظر إلى معالي الأحوال وأصول الفضائل وسع إليها ونافس في ساحها وأطلب درجاتها العالية، فإن ذلك من شأن الكبار. ولما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستجيبا لنداء ربه قم. ويا له من نداء سماوي علوي يحتاج إلى استعانة عظيمة بالله سبحانه وتعالى. هذا النداء الكبير أوجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم طول عمره كل ليلة، ليس كقيام المتثاقلين ولا الذين يريدون أن يلقوا عن كواهلهم عبء النداء لمجرد التلبية، لا، وإنما قام قيام المحبين العاشقين الوالهين الذين لا يجدون الراحة ولا اللذة ولا المتعة إلا في القيام بين يدي ربهم سبحانه وتعالى في خلوات الليالي وفي ساعات الأسحار وبين نسمات المتهجدين والعابدين، كما قال شوقي رحمه الله تعالى محيي الليالي صلاة لا يقطعها إلا بدمع من الإشفاق منسجم رضية نفسه. شوف الشعر لما يصور المعاني، رضية نفسه لا تشتكي سأما. قد يتصور الإنسان أنه مع بعض العبادة تدخل عليه الملالة، هذا يمكن أن يكون لأمثالنا من البطالين العاجزين، إنما في حق مقامات المتقين مسألة تختلف. رضية نفسه لا تشتكي سأما، وما على الحب إن أخلصت من سأمي، وما على الحب إن أخلصت من سأمي. ولذلك قالوا في الاستقامة إنما تتعلق بالأقوال والأفعال والمقامات، إنما تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات، ويكون وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله. فلما قال هذا الشاعر المجيد شوقي عليه رحمة الله وما على الحب إن أخلصت من سأمي، هو كأنما يتمثل شيخ الإسلام وهو يحدث عن الاستقامة في كونها لله، يعني لا تكون هذه الاستقامة إلا على ساق الإخلاص، إلا على ساق تجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى. من أراد الاستقامة فليتوجه بعمله إلى الله خالصا ومخلصا له وجهه حتى يكون مستقيما. لابد دائما أن يستحضر بعضا من المعاني، من أعظم هذه المعاني أن تكون استقامته لله مخلصا له ديني. إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، حتى يخلص هذه الأعمال لله، وبالتالي تستقيم نفسه فلا تشعر حينئذ بالسأم. هذا وجه التعلق، يعني وما على الحب إن أخلص من سأم. فحتى يصل لهذا المعنى إنه لا تدخل عليه السأمة، لو صلى ما صلى ولو فعل ما فعل ولو ذكر ما ذكر، بل لا يزال شوقه موصولا وحبه يعني محمولا على الأشواق والأحوال، لا يزال على هذا النحو طالما أنه يرى فجر الأجر، يهون عليه حينئذ ظلام التكليف، فيكون وقوع هذه الاستقامة في الأقوال والأعمال والأحوال والنيات لله يعني على ساق الإخلاص، وبالله يعني مستعينا بالله، باء الاستعانة أو باء الإلصاق. هو يعلم أن هذا الجهد وذلك القيام وتلك المشقة وهذه المؤونة لا يمكن أبدا أن تكون من عنده هو، لا طاقة للعبد على ذلك، وإنما طاقته من الله، وإنما يستمر بعون الله له وبإمداد الله له وبتيسير الله له. وهذه حقيقة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك يعني لا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا بالله. وأنت ترى في تقديم ضمير الفصل للمخاطب نوع أيضا من إفراد العبودية، تجريد معاني التوحيد. فهو لا يستعين بذكائه ولا بنشاطه ولا بكثرة نومه مثلا، ولا بالمنبهات ولا بالشاي ولا بالقهوة ولا بكثرة الناس حوله فيساعدونه على ذلك، ولا بشيء من كل ما سبق أو غير ما سبق، وإنما يستعين على هذه العبادة وعلى ذلك التوجه بالله. هذا معنى عظيم جدا، هذا معنى لا تعبر عنه الكلمات، هذا مجرد شيء يلوح في أفق الإنسان وهو يتأمل في العمل. يعني هو بيعمل يأتي هذا المعنى، يأتي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيمده بالعون، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سييسر له ذلك، وأن الله تعالى هو الذي سيحمله في أفلاك المحبين، وأنه ليس له من الأمر شيء. لذلك قال الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء. شوف شيء، هذه النكرة في سياق النفي فتفيد الإيه؟ العموم مطلقا، ليس لك من الأمر شيء. يتوب عليهم أو يعذبهم، يهديهم أو لا يهديهم، هذه ليست قضيتك، وإنما قضيتك البلاغ. شعور الإنسان بهذه الحال، حال الفقر والإفلاس والعجز وأنه ليس له من الأمر شيء،
وأن وقوفه بين يدي الله محض نعمة وفضل وإنعام وإمداد من الله سبحانه وتعالى، يشعر الإنسان بمزيد من الرغبة في ربه ومن التعلق بالله. تنقطع تعلقاته بالأشياء من حوله، ولا يكون له ثمة تعلق إلا بالله العزيز الحميد. فيكون وقوع هذه الأعمال والأقوال والأحوال والنيات لله وبالله إخلاصا واستعانة. ثم قال شيخ الإسلام: وعلى أمر الله. على أمر الله يعني موافقة لدينه وشرعه، ليس عبادة على مقتضى الهوى أو الوجد أو ما تمليه العقول أو ما تقتضيه الأذواق والمواجيد. على أمر الله، لله وبالله وعلى أمر الله، هذا يقتضي العلم بالشريعة، لأنه لن يعبد الله جاهل. ما قال أبو حامد رحمه الله في نصيحته الموسومة بي أيها الولد، قال إيه؟ قال العلم، قال العمل بغير علم لا يكون، والعلم بغير عمل جنون. العمل بغير علم لا يكون. هيحصل إزاي ده؟ كيف يمكن الإنسان أنه يعمل بغير علم؟ كيف يمكن الإنسان أن يسلك طريق المهتدين وهو لا يعلم بنيات الطريق؟ كيف يمكن له أن يعالج أمراض نفسه وهو لا يدري إن كان مريضاً أصلاً أو لا؟ كيف يمكن له أن يسلك مقامات الموحدين وهو عنها من الغائبين الجاهلين؟ كيف؟ حدث ما شئت عن التوكل، حدث ما شئت عن الرضا بالله، حدث ما شئت عن محبته وعن الخوف منه وعن الرجاء فيه، وحدث ما شئت عن كل مقامات الإيمان، حدث طالما كان بعلم. حينئذ يمكن لك أن ترى برق هذه المعاني وأن تلمس شيم أضوائها. لكن لو لم تعرف هذه المعاني أنى لك؟ كيف يمكن لك أن تعي ذلك؟ ومن أجل هذا كان كثير من المجاهدات، مجاهدات سلفنا رحمهم الله تعالى في العبادة، تلقى نوعا من الإنكار وتلقى نوعا من الاعتراض، لأن المعترض لم يذق ما ذاق القوم. وجملة من ذاق عرف جملة صحيحة بشروط: من ذاق على طريقة أهل السنة والجماعة من ذاق عرف. نعم، لكن لما يكون ذوقه صحيح، إنما مش كل واحد هيجي يقول من ذاق عرف وبعدين يقع في محرمات ويخالف الشريعة وبعدين يقول لك أصل أنت ما أنتش عارف. من ذاق عرف، لا، من ذاق على أمر الله. كانت هذه العبارة من شيخ الإسلام عبارة دقيقة جدا، أن يكون وقوعها هذه الاستقامة في الأقوال والأعمال والأحوال والنيات لله وبالله وعلى أمر الله، مش على مزاجي ولا على أفكاري أنا ولا على تصوراتي، على أمر الله، يعني على ما وافق هذه الشريعة في أوامرها ونواهيها. فمن ذاق عرف، نعم. فلما واحد يستنكر إن عثمان رضي الله تعالى عنه صلى بالقرآن كله في ركعة، لا، كيف يمكن أن يكون ذلك؟ ركعة واحدة وقف صلي 30 جزء في ركعة واحدة، كيف يمكن أن يكون ذلك؟ أو أن رجلا صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة، وكانوا عمالين بيعدوا له يعني، ولا إزاي حصلت الحكاية دي؟ واخدين بالكم؟ أو أن إلى آخر هذا موضوع طويل جدا، وإحنا في رمضان دائما ما ندندن حول معاني الاجتهاد في العبادة. لكن سيبقى إن الإنسان بعد ذلك يتعلم كيف تصير العبادة له حرفة أو صناعة، إنجاز التعبير، إنجاز هذا التعبير. بعضهم كان يعترض يعني علي في مسألة إن العبادة صنعة، من وجهة نظري إن العبادة صنعة طبعا، وانت عشان تخشع ما انت محتاج مجموعة من الأدوات، الملكات، الممارسات، زي المدرس الشاطر كده. مدرس الشاطر وقفة المدرس في الفصل فن، مجرد الوقفة بس، إشارته بيده فن، تحريك رأسه فن، متى يبتسم وما لا ومتى لا يبتسم فن، متى يكتب وما لا ومتى لا يكتب فن. طب وهذا من أين سيأتي؟ لن يولد من بطن أمه بذلك، ولن يعطيه أحد هذا بملعقة مهما صنع ومهما فعل. ولو إنه أخذ دورات، ما أخذ دورات في كل العلوم وفي كل التدريبات والكذا وكذا، حتى يكون ذلك المدرس النابه واللامع والبصير بالطلاب، والذي يقدر أن يستحوذ على اهتمامهم ويؤثر فيهم وينقل لهم العلم فينقلوه عنه وينتفعوا به. لو أنه أخذ دورات، ما أخذ، لا يرفعه ذلك إلا أن يمارس بنفسه، وإلا أن يعالج بنفسه، وإلا أن يكتسب ذلك بكده، وأن يبذل في ذلك الغالي والنفيس حتى يعني تصير له هذه المهارة وتلك الصناعة سجية وملكة. وكل ذلك في العبادة أيضا. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعالج هذه النفس، ويحاول أن يصل إلى هذه المقامات. ولا شك أن الله تعالى أعانه وأيده وسدده، كيف لا، وهو مصطفى وهو مختار، وهو الذي اختير على القول الصحيح، فإن النبوة ليست كسبا وإنما هي محض هبة واختيار واصطفاء من الله عز وجل. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. لا يصح الإنسان أنه يعني كره كثير من القراء الوصل، يعني لا تقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، لأنه حينئذ ستشتبه ما هذه التي هي هنا نافية، والمقصود منها إلغاء الاختيار العباد فيما لا تعلق لهم باختياره، تشتبه بتلك الموصولة، فكأن المعنى يكون لو وصل هيكون المعنى وربك يخلق ما يشاء ويختار الذي كان لهم الخيرة. لو وصلنا هيكون الاشتباه في هذا المعنى، وربك يخلق ما يشاء ويختار الذي كان لهم الخيرة. فهل ربك يخلق، فهل ربك يختار الذي لهم الخيرة؟ يصح هذا لو كان لهم اختيار. طب لو لم يكن لهم اختيار في أسمائهم وآبائهم وأمهاتهم وأعمارهم وأمراضهم وأحوالهم التي لا اختيار لهم فيها، ليس لهم في ذلك اختيار، فلا يصح المعنى. ولذلك كان الوقف هنا لازم، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. إذن قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا لنفسه، وإنما قام لمقامه بين يدي الله. هذا المقام ليس لشيء ذاتي، وإنما لهذا المقام إخلاصا واستعانة، ثم لمقام الرسالة ومعنى الاتساع والاقتداء وقضية الدعوة، ثم للقدرة على إيصال هذه الرسالة للناس. أصحاب الدعوة لا قدرة لهم على القيام بحقوق الدعوة إلا بمزيد من العبادة والاجتهاد أكثر من غيرهم. ربما الذي يتعلق بالعلم ويتعلق بدعوة الناس عنده مسؤولية أعظم في قضية العبادة على المستوى الشخصي من غيره، فإنه لا يوفق لما يوفق له السابقون إلا بمزيد من الاعتناء بأمر نفسه بينه وبين الله. ولذلك قال بعضهم في تفسير هذه الآية إن من يعيش لنفسه، لو كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم هذا لنفسه، يقول إن من يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا لكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا. إنسان ممكن يكون عنده اجتهاد في العبادة لكنه ما له علاقة بالدعوة ولا له علاقة بنصح الناس ولا له علاقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا يعيش لنفسه، يعيش صغيرا ويموت صغيرا. أما الذي يعيش لغيره فله شأن آخر، هذا له شأن آخر. تذوقه للقرآن ليس كالأول، وحلاوة الصلاة بالنسبة له ليست كالأول، حلاوة سائر العبادات ليست كالأول، شعوره بربه وعلاقته بربه وتوكله عليه وإخلاصه العبادة له سبحانه وتعالى ليس كالأول، شتان، بل لا تنفتح له أبواب العلم ولا طاقات العمل إلا بقدر ما يعطي هو من نفسه لغيره، فيعاد ويؤجر ويفتح له بما لا يفتح على غيره. ولذلك العلم لا ينفع صاحبه أبدا إذا كان لنفسه، تعلم مهما تتعلم ولنفسك ولا حاجة. ثم إن العبد إذا أخرج من علمه هذا زكاته تبدأ تأتي النفحات، تبدأ تأتي الإشراقات، حينها لا يمكن أبدا أن ترد عليه السآمة ولا الملل، هو ممدود بحبل الله المتين، هو موصول بملائكة رب العالمين، هو منصور إن شاء الله تعالى لو اجتمع عليه الإنس والجن أجمعون، لا يهزم، إيمانه يزداد يوما بعد يوم، يقينه يشتد يوما بعد يوم، هو يرى آيات الله تعالى في خلقه. مسألة تحتاج والله إلى نظر وتأمل طويل، الذي يعالج قضايا الناس وينظر إلى أحوال الخلق ويساعد الناس في علاقتهم بالله سبحانه وتعالى يكون له منهم من زاد العظة والاعتبار، كما قال الأول: السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. في كل واحد بيسأل سؤال لأهل العلم لهم منه عظة ومعتبر، وفي كل الأحوال لهم من ذلك العظة والاعتبار. هذا معنى أيضا من المعاني العظيمة، لأنه بيمثل نوعا من الإمداد. بعض الناس مستنطق برسائل للعالم أو الناصح من الله سبحانه وتعالى، ربما في شأن تربية ولده، ربما في شأن علاقتي بامرأته، ربما في علاقتي بأبيه وأمه، ربما في علاقتي بإخواني، ولكن هذا يحتاج إلى نوع من البصيرة، يحتاج إلى نوع من حساسية الاستشعار، وربما تأتيه هذه الرسالة وقد مضى له سنون في الطريق طويلة جدا لكنه لم ينتبه إلى هذا المعنى إلا من خلال الرسالة التي أرسلت إليه. اقصد البحر وخل القنوات. سامحوني على هذه الخاطرة، عوضا عن الشيخ ولا يكون ذلك عوضا أبدا. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا به عن قريب إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين.